يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان الآية. فلفظ الخمر عام في كل مسكر، فإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر عن شمول اسم الخمر لها تقصير به، وهضم بعمومه، فالحق ما قاله صاحب الشرع. كل مسكر خمر، وإخراج بعض أنواع الميسر عن شمول اسمه لها تقصير أيضا به، وإخراج بعض أنواع الميسر عن شمول اسمه لها تقصير أيضا به وهضم لمعناه. فما الذي جعل النرد الخالي عن العوض من الميت وأخرج الشطرنج عنه؟ مع أنه من أظهر أنواع الميت كما قال غير واحد من السلف إنه ميت، وقال علي رضي الله عنه ميسر العجم. وأما تحميل اللفظ فوق ما يحتمله فكما حمل لفظ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله في آية البقرة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. مسألة العناد كما تكلم أوله وجدته متناسب، وأما تحمل اللفظ فوق ما يحتمله فكما حمل لفظ قوله تعالى الآية ثم الآية الأخرى مسألة العناد، مسألة العناد التي هي ربا بحيلة، وجعلها من التجارة ولعمر الله إن الربا الصريح ولعمر الله إن الربا الصريح تجارة للمرابي، وأي تجارة؟ وكما حمل قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره على مسألة التحليل، وجعل السيف المستعار الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داخلا في اسم الزوج، وهذا في التجاوز، يعني هذه الأمثلة في التجاوز، وهذا في التجاوز يقابل الأول في التفصيل. الأول أخرج بعض أنواع الخمر من الخمر وقصر باللون عن أفراده، والثاني حمل اللفظ ما لا يحتمل، وكل هذا من سوء الفهم. ومن هذا أيضا ومن هذا لفظ الأيمان والحلف، أخرجت منه طائفة الأيمان الالتزامية التي يلتزم بها صاحبها إيجاب شيء أو تحريمه، وأدخلت طائفة فيها التعلق المحض الذي لا يقتضي حظا ولا منعا، فالأول نقص من المعنى والثاني تحميل له فوق معناه، والثاني تحميل له فوق معناه نمر الصفر. ومن ذلك لفظ الربا، ومن ذلك لفظ الربا، أدخلت فيه طائفة ما لا دليل، أدخلت فيه طائفة ما لا دليل على تناول اسم الربا له، كبيع الشيرة بالسمسم والدبس بالعنب والزيت بالزيتون، وكل ما استخرج من ربوي وعمل منه بأصله، وإن خرج عن اسمه ومقصوده وحقيقته، وهذا لا دليل عليه يوجب المصير إليه، لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا ميزان ولا ميزان صحيح. فأصحاب الرأي والقياس حملوا معاني النصوص فوق ما حملها الشارع، وأصحاب الألفاظ والظواهر قصروا بمعانيها عن مرادها. فأولئك قالوا إذا وقعت قطرة من دم في البحر فالقياس أنه ينبس، ونجس بها الماء الكثير، مع أنه لم يتغير منه شيء البتة في تلك القطرة. وهؤلاء قالوا إذا بال جرة من بول وصبها في الماء لم تنجسه، وإذا بال في الماء نفسه ولو أدنى شيء نجسه، وإذا بال في الماء نفسه وإذا بال في الماء يعني المراد بنفسه ولو أدنى شيء من الجسد. ونجس أصحاب الرأي والمقاييس القناطير المقنطرة ولو كانت ألف قنطار من سمن، أو زيت من سمن أو زيت بمثل رأس الإبرة من البول والدم. والشعر الواحد من الكلب والخنزير عند من ينجس شعرهما، وأصحاب الظواهر من الباب عندهم وقع الكلب والخنزير بكماره أو أي ميتة كانت في أي ذائب وأي ميتة إن كانت في أي ذائب من خل من زيت أو شيرج أو خل أو ودك غير السمن ألقي في الميتة فقط، وكان ذلك المائع حلالا طاهرا كله. فإن وقع ما عدا البقرة في السمن من كلب أو خنزير أو أي نجاسة فهو طاهر الحلال ما لم يتغير. نور الصبح. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنتقد المرأة ولا تلبس القفازين، يعني في الإحرام. فسوى بين يديها ووجهها في النهي، عما صنع مما صنع على قدر العضو. ولم يمنعها من تغطية وجهها، ولا أمرها بكشفه البتة، ونساءه صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الأمة بهذه المسألة. وقد كنا يبذلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان فإذا جاوزهن كشفنا وجوههن. فجاوزت طائفة ذلك ومنعتها من تغطية وجهها جملة، قالوا وإذا سدلت على وجهها، قال وإذا سدلت على وجهها فلا تدع الثوب يمس وجهها. فإن مسه افتدت، ولا دليل على هذا البتة. وقياس قول هؤلاء أنها إذا غطت يدها افتدت، يعني من غير قفازين، غطتها من غيرها من غير قفازين، كما أنها غطت وجهها من غير نقاب، يعني النقاب أخف من غطاء الوجه، وهكذا القفاز أخف من كل مرة تغطي يدها. بين النبي تسوى بينهما بالنهي وجعلهما كبدل محرم، فنهى عن لبس القميص والنقاب والقفازين هذا للبدن وهذا للوجه وهذا اليدين، ولا يحرم ستر البدن منه. فكيف يحرم ستر الوجه بحق المرأة؟ مع أمر الله لها، أن تدني عليها من جلبابها لئلا تعرف ويفتتن بصورتها، ولولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في المحرم ولا يخمر رأسه لجاز تغطيته بغير العمامة. الوتر. وقد روى الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة عثمان وابن عباس عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت وجابر أنهم كانوا يخمرون وجوههم وهم محرمون. فإذا كان هذا في حق الرجل فقد أمر بكشف رأسه فالمرأة بطريق الأولى. نعم الصبر هذه آخر. وقصرت طائفة أخرى. إذن ها هنا طائفة حملت اللفظ نهي الرسول مرة تنتقل فوق ما يحتمل. قال وقصرت طائفة أخرى فلم تمنع المرأة من البرقع ولا اللثام قالوا إلا أن يدخل في اسم النقاب فتمنع منه. وعذر هؤلاء أن المرجع إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخل في لفظ المنع عنه فقط والصواب النهي عما دخل في عموم لفظه وعموم معناه وعموم علته. فإن البرقع واللثام وإن لم يسميا نقابا فلا فرق بينهما وبينه بل إذا نهيت عن النقاب البرقع واللثام أولى. ولذا روى وكيع عن شعبة عن يزيد الرشد عن يزيد الرشد عن معاذ العدوية قالت سألت عائشة ما تلبس المحرمة فقالت لا تنتقد ولا تتلثم وتسقط الثوب على وجهها. نقفل على الحد وغدا إن شاء الله نكمل ما يدل على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم النصوص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا هو الدرس قبل الأخير، وأحب أن أنبه على أن درس الغد إن شاء الله تعالى يستحب للواحد من الأخوة من يملك كتاب بلوغ المرام أن يحضره في درس الغد، لأننا سوف نمر إن شاء الله تعالى على جملة من أحاديثه ثم نتكلم عليها على حسب ما أخذناه قبل ذلك في من قواعد وضوابط أصولية. نصل في هذه الليلة لقضية أهل السلف المحك، محك هذا الموضوع على وهو تأصيل انفراد الصحابة رضي الله عنهم عن غيرهم بفهم هذا الدين، وأن الانحراف عن فهم الصحابة والميل يؤدي بالمسلمين إلى المهاوي والمهالك ويجعلهم كغيرهم من الضالين كالنصارى الموصوفين بالضلال وأجعل إن شاء الله تعالى أصل هذه المسألة نكتب يا أخوان أصل هذه المسألة ما رواه البخاري عن ابن عمر أنه قال في الخوارج إنهم شرار الخلق عند الله، انطلقوا إلى آيات نزلت بالكفار فجعلوها في المسلمين، انطلقوا إلى آيات نزلت بالكفار فجعلوها في المسلمين. إذن هذا الأثر تبعون هذا الأثر مع ما نعلمه من أدلة السنة من تعظيم الصحابة والسنة الخلفاء الراشدين، هذا الأثر يعتبر أثر فاصل في انقسام أفهام المسلمين نحو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ما ضل من ضل من المسلمين إلا بأنه استقل بفهمه الكتاب والسنة عن فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ليس في مسألة الحكم غير ما أنزل الله كما أراد ابن عمر في هذا الأثر، بل في مسائل كثيرة. واليوم ومع الأسف نجد من يطالب بإحداث أصول فقه جديدة على غير ما نعلمه من أصول أئمة الإسلام، ويرى أن أصول الفقه الموجودة هذه لا تفي بحاجة المسلمين ومتطلبات العصر، ولا يعظم السنة ولا يعمل بالسنة، بل ما وافق عقله منها قبله وما وافق هواه قبله. وأما أخبار الصحابة فإنه يضرب بها على الحال، بل ربما اتهم الصحابة بالكذب وبالغفلة وعدم العلم وهذا موجود كتب مدونة وتباع في المكتبات، تباع في مكتبات المسلمين، حرب على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحرب على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل هذا يريد نصر الإسلام والمسلمين، لكنه وقع فيما وقع فيه الخوارج حينما أرادوا نصر الإسلام والمسلمين، ولكنهم أخطأوا في فهم كتاب الله عز وجل وفي فهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الموضوع خطير حيوي، موضوع خطير حيوي، إن لم نعلم أصولنا المهمة التي يجب أن نسير عليها، وإلا صرنا أصبحنا أتباعا لكل ناعق، كل من ناعق بنا في مسألة المسائل الحادثة في هذا الزمان وهذا العصر تبعناه، أصبحنا كريشة في مهب الريح، لا ثوابت لنا ولا ضوابط، وما ذات إلا لعدم تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الموضوع يحتاج إلى اهتمام كبير جدا من عدة نواحي. أولا تعظيم الكتاب والسنة، ثانيا تعظيم ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من أعمال، كما سمعتم في الدروس الماضية نقل العمل الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا نقل العمل الذي كان على عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا نقبل مثلا يأتينا إنسان بأصل يخالف ما كنا نعلمه من أصول، ويقول مثلا لا يجوز قتل المرتد، المرتد كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من بدل دينه فاقتلوه، فيأتينا أحدهم يقول لا، الزمان تغير والأوضاع تغيرت فلا يجوز حينئذ قتل المرتد. إن أين لك هذا من أصول فقه جديد وضعه هو واعتمد عليه. سوف نذكر الآن بعض أثر في نقاش ابن عباس الخوارج وكيف فهموا القرآن في نواحي عديدة، فهموه فهما سقيما أدى بهم إلى ماذا؟ إلى الاندفاع والانفعال على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نمري هذا أثر. قال عبد الله المبارك حدثنا عكرمة ابن عمار حدثنا سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول قال علي لا تقاتلوهم حتى يخرجوا فإنهم سيخرجون. قال قلت يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة، فإني أريد أن أدخل عليهم فأسمع من كلامهم فأكلمهم. فقال علي أخشى عليك منهم. قال وكنت رجلا حسن الخلق لا أوذي أحدا قال فلبثت أحسن ما يكون من اليمنية ثياب نوع من أنواع الثياب وترجلت ثم دخلت عليهم وهم قائلون. سبه أولا وجه اعتراضهم على ابن عباس رضي الله عنه فقالوا لي ما هذا اللباس؟ فتلوت عليهم القرآن قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس أحسن ما يكون من اليمنية وقالوا لا بأس فما جاء به قلت أتيتكم من عندي صاحبي وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وختنه ختنه سهره وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم بالوحي منكم وعليهم نزل القرآن أبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم فما الذي نقلتم فقال بعضهم إن قريشا قوم خصمون يعني لا تكلموه إن قريشا قوم خصمون قال الله عز وجل بل هم قوم خصمون فقال بعضهم كلموه فانتحى لي رجلان او ثلاثه منهم فقالوا ان شئت تكلمت وان شئت تكلمنا فقلت بل تكلموا فقالوا ثلاث نقمناهن عليك جعل الحكم للرجال جعل الحكم إلى الرجال وقال الله إن الحكم إلا لله إذن هذا واحد من الأمور التي فهموها فهما خاطئا فقلت قد جعل الله الحكم إلى الرجال في ربع درهم في الأرنب في ربع درهم في الأرنب وفي المرأة وزوجها فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أفخرجت من هذه قالوا نعم قالوا وأخرى محى نفسه أن يكون أمير المؤمنين، محى نفسه أن يكون أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فأمير الكافرين هو، فقلت لهم أرأيتم إن قرأتم من كتاب الله عليكم وجئتكم به من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أترجعون؟ قالوا نعم. قلت قد سمعتم أو أراه قد بلغكم، أنه لما كان يوم الحديبية جاء سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي امحوا يا علي أفخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال وأما قولكم قتل ولم يسري ولم يغنم أفتسبون أمكم؟ وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن قلتم نعم فقد كفرتم بكتاب الله وخرجتم من الإسلام. فأنتم بين ضلالين، بين ضلالتين، وكلما جئتهم بشيء من ذلك أقول أفخرجت منها؟ فيقولون نعم. قال فرجع منهم 2000 وبقي 6000.
انتهى الشريط الثامن، وللمادة بقية على الشريط التاسع.
وتسويلات طيبة الإسلامية في الرياض، وهي تقدم لكم هذا العمل العلمي الرائع، قد قامت بتسجيل الدورة المكثفة التي أقيمت بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية في سلطانة. أيها الإخوة، وتسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض تتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا.